إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن كثير رحمه الله: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي ثوابه وجزاءه الصالح، فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجمع الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. وقد تقرر في الشريعة أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا. فمن الكتاب قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وهذا حديث صحيح، أخرجه مسلم وابن ماجه في سننه واللفظ له. وأما الأصل الثاني فهو تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دلت الآيات والأحاديث على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الشيخان، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. فمن أحدث في الإسلام ما ليس من الإسلام في شيء، ولم يشهد له أصل من أصول دين الله تعالى، فهو مردود ولا يلتفت إليه. فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وأريد به وجهه. والحج شعاره التوحيد، فالتوحيد شعار الحج. ومقاصد الحج والأضاحي وكذا الهدي وجه الله تبارك وتعالى وتوحيده وذكره وتقوى القلوب. قال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. أدوا مناسك الحج والعمرة بعد الشروع فيهما تامين بحدودهما وسننهما لوجه الله تعالى. وعند التلبية يقول المسلم: لبيك اللهم حجاً لا رياء فيه ولا سمعة. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أي وقف يا إبراهيم رافعاً صوتك منادياً الناس الموجودين في زمن ندائك والذين سيتتابعون أجيالاً بعد أجيال إلى أن تقوم الساعة لوجوب الحج عليهم، فإن ربك سيوصل أثر ندائك إلى قلوب المؤمنين ويحركها إلى تلبية النداء. قف على هذه الحال التي مر ذكرها، يأتيك فريق من الملبين مشاةً على أرجلهم، ويأتيك فريق آخر من الملبين ركبانًا على الإبل المهزولة من بعد المشقة وكثرة السير، يأتين من كل طريق بعيد إلى البلد الحرام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ليشهد الحجاج منافع لهم كثيرة دينية ودنيوية من ثواب أداء نسكهم وطاعتهم ومغفرة ذنوبهم ووحدة كلمتهم والتشاور في أمورهم وتكسبهم في تجاراتهم وغير ذلك من المنافع، وليذكروا اسم الله بالحمد والثناء والتكبير على ما ذبحوا مما يتقربون به من الإبل والبقر والغنم في أيام معلومات، وهي يوم النحر، عاشر ذي الحجة، وأيام التشريق الثلاثة بعده، شكراً لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والضأن والمعز، فكلوا من لحوم الهدايا والضحايا، وأطعموا البائسين الذين أصابهم بؤس وشدة، المستورين الذين لا شيء لهم ولا يتعرضون للصدقات، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليزيلوا عنهم أدرانهم وأوساخهم ويخرجوا عن الإحرام بالحلق أو التقصير وقلم الأظافر والاستحداد ولبس الثياب، وليوفوا بما أوجبوه على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا، وليطوفوا بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة طواف الواجب، وهو الإفاضة بالبيت العتيق، لأنه أول بيت وضع لعبادة الله تعالى وحده، ولأن الله يعتق بفضله ورحمته رقاب المذنبين إذا أتوا تائبين مستغفرين، كما أنه سبحانه اعتق البيت من أيدي الجبابرة أن يصلوا إليه. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ترفع إلى الله لحوم هذه الذبائح ولا دماؤها، فهو سبحانه غني عنكم وعن عبادتكم، ولم يأمركم أن تتقربوا إليه بذبحها لحاجته إلى لحومها ودمائها، ولكن ترفع إليه الأعمال الصالحة وما أريد به وجه الله جل وعلا. فالحج امتثال لأمر الله تعالى واستجابة لندائه، وهذه الاستجابة وهذا الامتثال تتجلى فيهما الطاعة الخالصة والإسلام الحق والتوحيد المحقق. والحج ميدان فسيح من ميادين غرس العقيدة في القلوب، والمتأمل لآيات الحج يجد ركنين مهمين من أركان الإيمان فيها، وهما الإيمان بالله المتمثل في التوحيد، والإيمان باليوم الآخر، وهما من أدل الأركان على سلامة العقيدة وزيادة الإيمان، فلن تسلم العقيدة ولن يزيد الإيمان إلا بإخلاص العبادة للمعبود الحق جل وعلا ونفي غيره من الآلهة. ولن يحصل ذلك إلا إذا آمن الناس بأن هناك بعثاً وجزاءً بعد الموت، فبذلك يحسن التوجه لله تعالى بالعبادة الخالصة رغبةً في جزائه ورهبةً من عقابه. ولذا نجد أن الله تعالى يقرن بينهما في كتابه، وذلك في 19 موضعاً في كتابه في 8 صور. ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وقوله تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقوله تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ونجد هذا الاقتران في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك كما في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. والأحاديث في ذلك كثيرة. وجاء الحج ليربي الناس على هذين الركنين المهمين لتحقيق العبودية الكاملة لله جل وعلا. أما الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله في آيات الحج، فمن خلال النظر إلى الآيات التي ذكرت الحج أو التي تؤدى فيها فريضة الحج نجد أن الله تعالى ركز على تبيان التوحيد وأمر به في مواقف كثيرة وآيات عدة. فإن الله تعالى هيأ تلك البقعة المباركة وطهرها من الشرك إعلاناً بأن التوحيد هو شعار الحج وشعار الأماكن التي يؤدى فيها الحج. وقد أمر الله تعالى إبراهيم ببناء الكعبة على التوحيد، وأمره بتطهيرها من الشرك. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قال ابن كثير رحمه الله: إن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له، للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين له من الركع السجود. وقال في موضع آخر: هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. قال السعدي رحمه الله: أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر. وقال الواحدي: أمرناهما وأوصينا إليهما أن طهرا بيتي من الأوثان والريب وأمر الله جل وعلا ضمن آيات الحج باجتناب الشرك، فقد أمر الله تعالى ضمن آيات الحج باجتناب الأوثان، وأمر بالالتزام بالحنيفية. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الواحدي: فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني عبادتها، واجتنبوا قول الزور يعني الشرك بالله. قال ابن كثير: من هاهنا لبيان الجنس، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. ثم قال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال السعدي: أمرهم أن يكونوا حنفاء لله، أي مقبلين عليه وعلى عبادته، معرضين عما سواه، غير مشركين به. ومن يشرك بالله فمثله كأنما خر من السماء، أي سقط منها، فتخطفه الطير بسرعة، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد، كذلك المشرك. فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، ومن ترك الإيمان فهو بمنزلة الساقط من السماء، فهو عرضة للآفات والبليات، فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء، فكذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه، وإما أن تهوي به الريح في مكان سحيق. وأمر الله تعالى بالتوحيد وبيّن أنه ملة كل الأمم السابقة. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله لم يزل مشروعا في جميع الملل، وقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا أي معبودكم واحد. وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا، فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال: فله أسلموا أي أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته. وأمر الله تعالى نبيه بإخلاص العبادة له ومنها النسك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. قال الواحدي: عبادتي من حجي وقرباني لله وحده لا شريك له. قال بعض العلماء: المراد بالنسك هاهنا النحر، لأن الكفار كانوا يتقربون لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات هي النحر، فأمر الله تعالى نبيه أن يقول إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى. وقال بعض العلماء: النسك جميع العبادات ويدخل فيه النحر. وبين الله جل وعلا أنه بعث نبيه لتطهير أم القرى ومن حولها من الشرك. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. أي علة الإيحاء هي إنذارك أهل أم القرى مكة ومن حولها من القرى، أي تخوفهم عذاب الله إن بقوا على الشرك والكفر. وبيَّن الله تعالى أن المشرك لا يعظم حرمات الله ولا شعائره، فقال جل وعلا: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فشرك المشركين وإصرارهم عليه جعلهم لا يعظمون شعائر الله وحدوده، وهذا ذم من الله تعالى لهم على ذلك. وجعل الله البيت أحد أدلة التوحيد والإخلاص، فقال جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يخبر تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم، فبذلك يتم إسلامهم وبه تحط أوزارهم وتحصل لهم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثير، وبسببه تنفق الأموال وتقتحم من أجله الأهوال. وكذلك جعل الهدي والقلائد التي هي أشرف أنواع الهدي، جعل الهدي والقلائد قياما للناس ينتفعون بهما ويثابون عليهما، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمه من مصالحكم الدينية والدنيوية. وإذا عرف الناس صفة علم الله تعالى وأنه سبحانه القائم بربوبيته لهم، ترتب على ذلك إلزامهم بالتوحيد الخالص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له. وقد أبطل الله تعالى الأعمال الصالحة العظيمة المقترنة بالشرك. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال السعدي رحمه الله: لما اختلف بعض المسلمين أو بعض المسلمين وبعض المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج، لما اختلفوا في تفضيل ذلك على الإيمان بالله والجهاد في سبيله، أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهما فقال سبحانه: أجعلتم سقاية الحاج، أي سقيهم الماء من زمزم، كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المراد، وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع وينصر الحق ويخذل الباطل. وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج فهي وإن كانت أعمالاً صالحة فهي متوقفة على الإيمان، وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد. فلذلك قال: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين وصفهم الظلم، الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخير، بل لا يليق بهم إلا الشر. إن عظم الصلة بالله تعالى وقوة الارتباط به ثروة المتقين ورأس مال العابدين. ويعد الحج من أهم محاضن التقوى ومدارس العبودية، تتقوى فيه صلة العابد بالله، وتتربى به النفس البشرية على التقلب في مقامات العبودية ومنازل الخضوع لله والانكسار بين يديه جل وعلا. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو أعبد الناس لربه وأكثرهم تعلقاً وارتباطاً به، قام بأدوار مختلفة، إذ علم الحديد وقادهم، واعتنى بزوجاته ورعاهن، وأحسن إلى أهل بيته وصبر عليهم، ولكن ذلك لم يحل بينه وبين عظم الصلة بربه ودوامها، ولم يشغله عن الانكسار التام بين يدي مولاه. ولو أخذنا نعدد صور خضوعه صلى الله عليه وسلم في الحج لربه ومظاهر انقياده فيه لخالقه وبارئه جل وعلا لطال المقام جدا. فمن ذلك تحقيق التوحيد والعناية به. يعد التوحيد أبرز القضايا الرئيسة التي عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على تحقيقها والعناية بها، امتثالاً لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، الذي تضمن الأمر بإخلاص النسك وإتقانه. وهذا دلي لمن تأمل أعماله صلى الله عليه وسلم في الحج، ولعل من أبرز ما ظهر فيه ذلك التلبية، وهي شعار الحج التي تتضمن إفراد الله وحده لا شريك له بالعمل، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم قال: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك. ومن أبرز ما ظهر فيه توحيد الله جل وعلا عنايته صلى الله عليه وسلم بإخلاص العمل، وسؤاله من ربه أن يجنبه الرياء والسمعة، كما في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ومن ذلك قراءته صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص، كما روى جابر رضي الله عنه قال: فقرأ فيهما بالتوحيد: قل يا أيها الكافرون. وفي رواية قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ومنها دعاؤه صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة بالتوحيد، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده. قال مثل ذلك 3 مرات حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ومن أبرز ما تدلى فيه توحيد الله جل وعلا دعاؤه صلى الله عليه وسلم في عرفة بالتوحيد، كما في حديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله الحديث، وزاد فيه: بيده الخير. ومن معالم التوحيد في الحج الطواف حول البيت، ومن ذلك استشعار أن هذا البيت بني على التوحيد. قال الله تعالى عن دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعا إبراهيم ربه أن يتقبل منه هذا البناء إخلاصا منه لربه، فلم يبني ذلك البناء من أجل مطمع دنيوي أو غيره. وكذلك دعا ربه أن يكون مسلما مستسلما هو وذريته والأمم من بعده. ولذلك قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فإن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له، وقد عهد الله لإبراهيم أن يطهر بيته من الشرك، فقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم بعد ذلك دعا إبراهيم ربه أن يجنبه هو وذريته الشرك، فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الطواف تذكر لهدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام التي كانت حول وداخل الكعبة إعلانا بالتوحيد. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. متفق عليه. فالحق هو التوحيد والباطل هو الشرك. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: والمراد بالحق في هذه الآية وما في هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين الإسلام، والمراد بالباطل فيها الشرك بالله والمعاصي المخالفة لدين الإسلام. وقد بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الإسلام جاء ثابتاً راسخاً، وأن الشرك بالله زهق أي ذهب واضمحل وزال. وفي الطواف حول الكعبة وفي تقبيل الحجر ومسح الركن اليماني تحقيق للتوحيد. هذه العبادات تشهد بقوة على التوحيد لله جل وعلا. فالطائف يطوف ليس تعظيماً لذلك المبنى الحجري، وإنما عبودية لله تعالى. ولذلك وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمام الحجر الأسود وقال كلمته المشهورة: أما إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. متفق عليه. قال الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر رضي الله عنه أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته، كما كانت الجاهلية تعتقده في أوثانها. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك. وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين. وقوله رحمه الله: ولا يشرع الطواف بالقبة التي في جبل عرفات، كان ذلك على عهده رحمه الله تعالى، فلما جاءت دولة التوحيد أزالت هذه الآثار كلها. وفي الطواف إعلان بالتوحيد عند كل شوط من الأشواط، وذلك بالتكبير عند محاذاة الحجر الأسود في بداية الطواف وفي بداية كل شوط. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. رواه البخاري. فالله تعالى أكبر من كل شيء، ومن كل معبود من دونه، ومن كل عبادة لا يراد بها وجهه ورضاه. وفي ركعتي الطواف إعلان بالتوحيد، فقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الذي تقدم أنه كان يصلي بعض الطواف ركعتين تلبية لأمر الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يصلي في الأولى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يعلن بذلك توحيد العبادة لله تعالى ونفي الشرك عنه. فالغرض الذي اشتملت عليه السورة هو تيئيس الكفار من أن يوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء مما هم عليه من الكفر، بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال، وأن دين الإسلام لا يخالط شيئاً من دين الشرك. قال ابن كثير: فهذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه. وفي الثانية، أي في الركعة الثانية من ركعتي الطواف، يقرأ به: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، تعظيماً وإجلالاً لله، ونفياً عما يضاد ذلك مما نسبه إليه المشركون. ففيها إثبات وحدانية الله تعالى، وأنه لا يقصد في الحوائج سواه، وتنزيهه عن سمات المخلوقين، وإبطال أن يكون له مثيل أو شبيه. فهي بذلك مشتملة على توحيد الأسماء والصفات، وهو مشتمل على توحيد الربوبية. فالتوحيد هو شعار الحج، والحج تتبدى فيه في كل مظاهره وأقواله وأعماله وحركاته وسكناته توحيد الله جل وعلا، وهو تدريب عملي على توحيد الله رب العالمين وإخلاص النية لله تعالى وحده، على قصده لا قصد سواه بالعبادة، مع إفراده تبارك وتعالى في القصد والنية بكل عبادة وبكل حركة وسكنة وبكل إنفاق وبكل سفر وبكل حل وترحال، كل ذلك لله جل وعلا. وأتم الحج والعمرة لله لا لسواه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بالتوحيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي السعي بين الصفا والمروة تحقيق للتوحيد، ففيه استشعار من أول لحظة أعلن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتحقيق التوحيد بكلمة التوحيد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وجاءت قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ متفق عليه. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم السعي بآية تدل على التوحيد، وهي قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاعد الصفا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. والدعاء بالتوحيد خير الدعاء في يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أخرجه الترمذي في جامعه وحسنه الألباني. تحقيق التوحيد في نحر الهدي لله جل وعلا. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسم الله وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. فالنسك كما قال مجاهد في قوله: صلاتي ونسكي، هو الذبح في الحج والعمرة. وتحقيق التوحيد في رمي الجمرات كان صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر رضي الله عنهما يرمي الجمرة بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، وكذلك التكبير في أيام منى. فأعمال يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة أربعة أعمال معلومة مشهورة، وهي الرمي ثم الحلق ثم الطواف. والحلق هو إزالة شعر الرأس كاملا، والتقصير هو التخفيف من شعر الرأس كله. والحلق أو التقصير من مناسك الحج والعمرة لا يجوز تركه، والدليل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال ابن قدامة رحمه الله ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا، وهو إشعار بانتهاء مدة الإحرام واقتداء بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث حلق رأسه وأمر أصحابه بالحلق إلقاءً للتفث وإزالةً للشعث، وهو وضعٌ للنواصي بين يدي ربها خضوعًا لعظمته وتذلُّلًا لعزته، وهو من أبلغ أي الحلق من أبلغ أنواع العبودية لله جل وعلا. والمسلم يجب عليه أن يعلم أن حلق الرأس أو تقصيره على وجه التعبد والتقرب لا يجوز القيام به لغير الله رب العالمين. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن أقوام يحلقون رؤوسهم على أيدي الأشياخ وعند القبور التي يعظمونها ويعدون ذلك قربة وعبادة، هل هذا سنة أو بدعة؟ وهل حلق الرأس مطلقا سنة أو بدعة؟ فقال رحمه الله حلق الرأس على أربعة أنواع، أحدها حلقه في الحج والعمرة، فهذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجه وفي عمره، وكذلك أصحابه منهم من حلق ومنهم من قصر، والحلق أفضل من التقصير. لهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. متفق عليه. وقد أمر الصحابة الذين ساقوا الهدي في حجة الوداع أن يقصروا رؤوسهم للعمرة إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يحلقوا إذا قضوا الحج، فجمع لهم بين التقصير أولا وبين الحلق ثانيا. النوع الثاني من أنواع حلق الرأس حلق الرأس للحاجة، مثل أن يحلقه للتداوي، فهذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فإن الله رخص للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه إذا كان به أذى، كما قال جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك. وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية والقمل ينهال من رأسه، فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فقال احلق رأسه وانسك بشاةٍ أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقاً بين ستة مساكين. متفق عليه، وهو متلقاً بالقبول من المسلمين. النوع الثالث من أنواع الحلق حلقه أي الرأس على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حد ولا عمرة، مثل ما يأمر بعض الناس التائبة إذا تاب أن يحلق رأسه، ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين أو من تمام الزهد والعبادة، أو يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلق أو أدين أو أزهد، أو أن يقصر من شعر التائب كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحداً أن يقص بعض شعره، ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة فيجعل صلاته على السجادة، وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة يتوب التائبين، فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا فعلها أحد من شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم ومن بعدهم. وقد أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم ولم يكن يأمرهم بحلق رؤوسهم إذا أسلموا، ولا قص النبي صلى الله عليه وسلم رأس أحد، ولا كان يصلي على سجادة، بل كان يصلي إماماً بجميع المسلمين، يصلي على ما يصلون عليه ويقعد على ما يقعدون عليه، لم يكن متميزاً عنهم بشيء يقعد عليه، لا سجادة ولا غيره. ومن اعتقد البدعة التي ليست واجبة ولا مستحبة قربة وطاعة وطريقاً إلى الله تعالى، وجعلها من تمام الدين ومما يؤمر به التائب والزاهد والعابد، فهو ضال، ضال خارج عن سبيل الرحمن، متبع لخطوات الشيطان. ثم ذكر شيخ الإسلام النوع الرابع من حلق الرؤوس، وأن يحلق رأسه في غير النسك لغير حاجة ولا على وجه التقرب والتدين، وذكر أن لأهل العلم فيه قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنه مكروه وهو مذهب مالك وغيره، والثاني أنه مباح وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي. ثم رحمه الله فنى ذاكراً ما احتج به أهل كل قوم من تحقيق التوحيد في الحج، البراءة من المخالفين للتوحيد وأعمالهم ومخالفتها، فقد تبرأ صلى الله عليه وسلم من أعمال المشركين في عدة مواقف في الحج، منها إعلان البراءة من المشركين كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلم مشرك العرب في يوم الحج الأكبر ببراءته من عهودهم، فبعث علياً رضي الله عنه حيث قرأ صدر سورة براءة، قرأها عليهم يوم النحر، ثم خاطب المشركين فقال: فإن تبتم ورجعتم عن الشرك فهو خير لكم من الإقامة عليه، وإن توليتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، لا تفوتونه بأنفسكم عن العذاب. أو أوعدهم بعذاب الآخرة فقال: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ومن البراءة من المشركين والمخالفة لهم منع المشركين من الحج ما داموا على الشرك والكفران، فإنه صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، فمثل ذلك وعمل به. أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس دون الدنيا عن المسجد الحرام وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 9. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأن يؤذن في الناس سنة 9 ألا يحج بعد العام مشرك، متفق عليه. ومنها التلبية، كان المشركون يضمنونها الشرك بالله، يقولون في التلبية: إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فوحد النبي في التلبية ربه ونبذ الشرك وتبرأ منه وأفرد الله تعالى بالعبادة. ومن البراءة والمخالفة للمشركين وقوفه صلى الله عليه وسلم مع الناس بعرفة، ومخالفته لكفار قريش إذ كانوا يقفون في مزدلفة ويقولون: لا نفيض إلا من الحرم. وإفاضته صلى الله عليه وسلم من عرفة بعد مغيب الشمس ومن مزدلفة قبل طلوعها، مخالفاً هدي المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل المغيب ومن مزدلفة بعد الشروق، كما جاء في حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون منها هنا عند غروب الشمس حين تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها، فهدينا مخالف لهديهم. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها، فهدينا مخالف لهديهم. وحديث عمرو بن ميمون قال: حججنا مع عمر بن الخطاب فلما أردنا أن نفيض من المزدلفة قال: إن المشركين كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس، أخرجه البخاري وابن ماجه واللفظ له. ومنها إعماره صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها بعد الحج، مخالفة للمشركين الذين كانوا لا يرون حل العمرة إلا إذا دخل صفر. ومنها قصده صلى الله عليه وسلم مراغمة المشركين بإظهار شعائر الإسلام في الأماكن التي أظهروا بها الكفر والعداوة لله ورسوله، وذلك حين قال صلى الله عليه وسلم بمنى: نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني المحصبة. وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبرم الله لهم أمراً بل كبتهم وردهم خائبين، فنصر نبيه وأعلى كلمته وأتم دينه القويم. وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه، أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقرت شريعته لا سيما في المناسك على قصد مخالفة المشركين، وقد حرص صلى الله عليه وسلم في حجته على تقصد مخالفة المشركين والسير على سنة أبينا إبراهيم في كثير من شعائر الحج وأحكامه. ووصل الأمر غايته حين قال صلى الله عليه وسلم للناس عن المشركين: هدينا مخالف هديهم. وحين تبرأ من أعمالهم في خطبته بعرفة فقال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، كما تجلى ذلك بإظهاره صلى الله عليه وسلم وحدة الدين الملي، حين أرسل ابن مربع رضي الله عنه إلى الناس وهم وقوف بعرفة يقول لهم: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث إبراهيم. أخرجه ابن مادة بإسناد صحيح، وتجلى أيضا ببيانه للناس بأن لهم تاريخا مجيدا ضاربا بجذوره في أعماق التاريخ، وأن لهم سلفا عظيما من الموحدين في أداء النسب، إذ ذكر صلى الله عليه وسلم لهم في أكثر من مقام حج الأنبياء عليهم السلام للبيت، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين مر بوادي الأزرق: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جوار إلى الله بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبي. أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. أخرجه مسلم في صحيحه. فهذه أمة واحدة، أمة التوحيد من آدم إلى آخر الموحدين، والله رب العالمين أرسل المرسلين أجمعين بالتوحيد، فدين المرسلين واحد وهو النفي والإثبات: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا دين المرسلين. وأما الشرائع فمختلفة على حسب الأقوام والأعصار، حتى جاء رسول الله بالدين الخاتم المهيمن على الأديان قبله. نسأل الله أن يحيينا على دين نبينا محمد، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد وتحت لوائه، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.